يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها. والله وحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى. يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من أمة واحدة تأتي بعنوان تخريب المساجد. أعزائي المشاهدين، من يعطل المسجد عن أداء دوره في المجتمع فإنه يسعى إلى خرابه. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والسعي في التخريب لا يقتصر على التخريب المادي، وإنما يشمل كل أنواع التعطيل المؤدي في النهاية إلى تهميش المسجد وإماتته وشل حركته. أعزائي المشاهدين، دائما وأبدا أرحب بضيفي العالمين الجليلين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا دكتور محمد.
مرحبا أخي الحبيب،
منور الدنيا،
ستركم الله.
اللهم أمين يا رب. دكتور سيد منور الدنيا،
أحسن الله لك.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك.
دكتور محمد، المساجد أحب البقاع إلى الله، كيف نجد ذلك في الكتاب والسنة؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيت سكن النبي فيه. معلوم أن الشيء يكتسب أهميته يا إما من ذاته أو بمتعلق غير هذا الشيء يعني. معلوم أن من أهم الأركان عندنا الصلاة، وأن الإسلام حبب للمؤمن أن يصلي في المساجد، وجعل له جزاء أوفى 25 درجة 27 درجة، وحضه. وما زال المسلمون من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الجمعة والجماعات، وكانوا يعزون بعضهم بعضا إذا ما تخلف واحد منهم عن الجمعة وعن الجماعات. فالمسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلاة. المسجد هو بيت الضيافة المجاني الذي صنعه ربنا سبحانه وتعالى لعابري السبيل ولفقراء المقيمين ولمن ضاق به بيته وضاق به حاله، فعنده مكان مجاني، ما عليه إلا أن يدخله إذا أراد طعاما، فأجواد المسلمين يعطونه الطعام، وإذا ما أراد مبيتا فهو في بيت ربه، لا يستطيع واحد من الناس أن يطرده أو أن يعنفه. وهذا البيت حتى لو بناه مسلم لا يدعي ملكيته، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والعقلاء عقلاء المسلمين يعلمون أن الراحة كل الراحة، راحة النفس والسكون والهدوء لا يكون إلا في المساجد. وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الدرس الأكبر في الديمقراطية والعدل. فالعالم الآن يتحدث عن الديمقراطية ولا يطبقها، أما نحن نختار إمامنا في الصلاة بأريحية. ولكن إمامنا إذا أخطأ في حكم تجويدي أو نصب مرفوعا أو رفع منصوبا، كل الجامع يرد عليه.
صح.
وما أرى صورة أبهى لما يسمى، نقول ديمقراطية مجازا يعني، إلى حرية الرأي والرأي الآخر والاعتراض على الإمام إلا في صلاتنا. لو أن إنسان قال الحمد لله لوجدت كل من وراءه يقولون له سبحان الله من أجل أن يضبطها،
والإمام يقبلها بصدر رحب،
ما عليه إلا أن يقبلها.
نعم.
ما عليه إلا أن يقبلها. هذا 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 يقدح في صحة صلاته إن لم يقبلها.
نعم. بل ويشكر ال ال
بالضبط. بالضبط. هذه واحدة. صلاتنا تعطي المثل في تساوي المسلمين، فالوزير ما له مكان مخصوص في المسجد. بل أحيانا يأتي متأخرا فيجلس في آخر الصف، والفقير الذي سبق أراد أن يقدم جملا وجاء قبل موعد الصلاة بفترة يجلس في الصف الأول خلف الإمام.
تمام.
فمسجدنا هو الوسيلة الكبرى والمدرسة العظمى للتربية الروحية.
تمام.
ولذلك نطلب من المسلمين ونقول لهم إذا لم تخرج بجو المسجد إلى خارج المسجد فما صليت.
نعم.
أنت في المسجد تتساوى مع الناس، فإذا خرجت فلا تتكبر.
تمام.
أنت في المسجد يقال لك الكتف في الكتف والقدم في القدم، يستوي الصف فلا تختلف عليهم في خارج المسجد.
جميل.
أنت تتعلم في المسجد الرأفة بالصغير وحفظ حرمة المرأة التي تصلي وراءك، فإذا ما خرجت إلى الشارع فافعل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ذكر المساجد في كتابه في أكثر من موضع.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى اتخذ بيتا.
نعم.
اتخذ
بيتا.
بيتا، إن أول بيت وضع للناس
للذي ببكة،
ومعلوم أنه بيت من
بيت الله
الحرام. وعندنا طبعا ما يقال في حديث ضعيف أن أول ما ظهر بعدما انقشع الماء عن الأرض كانت الكعبة والبيت الإيه والبيت الحرام.
نعم.
أو المسجد الحرام. فعسانا يأتي واحد في آخر الزمان ويصح الحديث.
نعم.
كعادة الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول بالحديث الضعيف ويستشهد به ولا يذهب للقياس.
تمام.
هروبا من القياس فكان يستشهد بالإيه بالحديث الضعيف. فحضرتك هذه هي المساجد، والمساجد قلوب المؤمنين متعلقة بها، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته حول مسجده.
تمام دكتور. الله يسعدك.
الله يكرمك
دكتور سيد. كان بناء المسجد أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فلماذا؟
نعم بالفعل كانت أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بناء المسجد قباء صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يصل إلى المدينة نفسها. وفيه أنزل ربنا تعالى قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولذلك بناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنى مسجده النبوي لينطلق الإسلام منه إلى العالم كله. يعني بالفعل الإسلام الذي نعرفه الآن والذي انتشر في يعني جميع الأصقاع وأراضي الدنيا، البداية الأولى له
مركز
القيادة الأولى
مركز الإعداد
مركز الإعداد، والانطلاقة الأولى كانت من المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
انطلق
والسلام.
الإسلام منه إلى العالم كله.
نعم.
فما من عالم في مشارق الأرض ومغاربها يفتي عن الله وعن رسوله، وما من كاتب يكتب قال الله قال رسوله، وما من مؤذن يؤذن في مشارق الأرض ومغاربها الله أكبر، إلا كان ذلك حسنة من حسنات مسجد رسول الله,
الله أكبر.
صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة
هكذا
والسلام.
يعني كل مسلم يعني له في منة، يعني المسجد النبوي له منة في رقبة كل مسلم.
نعم.
يعيش على وجه الأرض إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة بفضل من الله عز وجل. أقام صلى الله عليه وآله وسلم مسجده ليكون روضة من رياض الجنة. أقامه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل تلاميذه يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، المواد المقررة التي كانت تدرس الوحي السماوي الخالد، شهادة التخرج إنجاز التعبير في ذلك الوقت كانت أن تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك عكف المسلمون في الماضي وفي الحاضر، ويعني أسأل الله أن يكون أيضا في مستقبل
إن شاء
الأمة
الله.
عكف المسلمون على الاهتمام ببناء المساجد.
نعم.
لأنه كما تفضل فضيلة الدكتور هو بيت المسلم، المسجد بيت المسلم، فيه تكف سمعك وتكف بصرك وتكف جوارحك عن المعاصي والمنكرات، فيه
الله.
تتعبد ربك رب الأرض والسماوات عز وجل، فيه تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، فيه تتآلف القلوب وتتكاتف الأمة في المسجد. المسجد يعني سبحان الله القدير. فالأمة عكفت على بناء المساجد.
نعم.
كنا وإلى وقت قريب مضى وإلى الآن يعني حتى في بعض الأحياء تجد أن المسجد هو عبارة عن نقطة ارتكاز البنيان. يعني كانوا زمان يا شيخنا يبنوا المسجد الأول،
صحيح،
بعد كده يبنى بقى بعض المرافق، المستشفى، لا المدرسة، لا المطاف، لا كذا، لكن المسجد، المسجد أولا هو قبلة الناس، الناس هتروح تجتمع في المكان ده، من المكان ده الناس هتبدأ تخطط عشان يبنوا مدرسة، من المكان ده الناس هتبدأ تلم من بعضها عشان يبنوا مستوصف. هو المسجد كان في، أنا بزعل جدا وبحزن لما أشوف مناطق بالكامل الآن ممكن تطلع في بعض البلاد وما فيها مسجد.
صحيح.
طب يا جماعة فين المسجد؟ ما في مسجد. طب فين المخطط في مسجد؟ أحيانا تجد وأحيانا لا تجد. فهذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا.
أكيد.
وكنا في وقت مضى تجد أن الناس نفسها يتعاونون فيما بينهم ويروحوا يبنوا مسجد، حتى لو مسجد بيسموه بالجهود الجهود الذاتية البسيطة، فتلاقي مسجد كده عبارة عن تعريشة خشب، لا مش عارف معمول بالصاج، لا كذا، لكن في النهاية بعد سنة 2-3 يصبح صرحا من الصروح.
صحيح.
بماذا؟ بعد فضل الله عز وجل،
الحمد لله،
بسبب الناس نفسهم. حينما ايه، ما كان حد اصلا بيكرر كتير الكلام اللي بنسمعه اليومين دول، يقول لك اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع،
نرجع لها دي
ما حد اصلا يعني كانت الامور اسهل من ذلك بكثير.
اكيد.
وحتى بالبساطه سبحان الله. ولذلك راينا الجوامع الالف.
نعم.
على مستوى الامه الجوامع الكبيره اللي هي الالف المشهوره يعني.
نعم.
ومن اشهرها او على راسها طبعا الحرمين، ثم المسجد الأقصى، على رأسها مسجد الأزهر، الزيتونة،
المسجد النبوي،
ما هو الحرمين، المسجد الحرمين،
نعم،
الزيتونة، في تونس، عقبة ابن، أنا زرت المساجد هذه بصراحة الواحد لله. يعني يحس فيها بعبق التاريخ يا شيخ،
كده
حسب لك، عقبة ابن نافع في القيروان، المساجد الكبيرة هذه اللي لها أثر في الأمة وفي أبناء الأمة إلى يومنا هذا، وانتشرت منها المساجد الكثيرة جدا حتى يتحقق في عمارها وفي روادها وفي من أنشأوها ومن أقاموا شعائر الله عز وجل فيها. قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله
من
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. أسأل الله أن يجعلنا والمسلمين والمشاهدين منه.
الله يجزيك خير. الله يكرمك دكتور محمد. يعني البعض يقول هروح أخطف الظهر أو غيره، يعني فهل يقتصر أمر المسجدي على الصلاة فقط وكمان هيروح يخطفها؟
نعم. يعني هو حضرتك رضي الله تبارك وتعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،
نعم، رضي الله عنه،
الذي أول حديث في صحيح في صحيح الإمام مالك،
نعم،
في الموطأ، كتب الإمام مالك، وأنت تعلم أخي الحبيب أنه كان يعتمد في مذهبه على آراء عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر. من أركان مذهبه الاعتماد على رأي هذين الصحابيين الكبيرين. فكتب كده: أرسل عمر، أول ما مسك الخلافة، أرسل عمر إلى عماله. العمال للمشاهد الكريم اللي هو رئيس مجلس المدينة، المحافظ، اللي هم اللي ماسكين الحكم يعني.
نعم.
أرسل إليهم رسالة وقال: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ده أمير المؤمنين باعت للولاة.
نعم.
يقول لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
طبعا. نعم.
يبقى هذا قانون الإسلام.
رائع جدا ما شاء الله.
هذا قانون الإسلام.
نعم.
بيقول لهم: انتوا بقى اوعى تقول لي انا انشغلت بالحكم وبسياسة الناس وبجلب المنافع ودفع المضار، لا لا لا، اهم حاجة عندي الصلاة، فاذا ضيعتها يبقى هتضيع الباقي.
صحيح.
هتضيع الرعية، هتضيع اموالهم.
الله.
خلاص. فحضرتك، وربنا قال: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا.
ورب العباد سبحانه وتعالى بين الصلاة المقبولة.
نعم.
قال: الذين هم في صلاتهم
خاشعون.
فإذا يبقى رب العباد سبحانه وتعالى بين الصلاة، بين أوقاتها، بين كيفيتها، بين الصلاة المقبولة والصلاة الغير والصلاة الغير مقبولة. والرجل الذي سيذهب ليخطف، فهذا
نقرد ديك،
لا لا لا، هذا هذا لا يصح.
صلي فإنك لم تصلي.
إذا لم تستشعر أنك ذاهب إلى الراحة التامة، أنت رايح تستريح، أرحنا بالصلاة يا بلال،
مش منها،
أرحنا بالصلاة.
الله أكبر.
لا راحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة. وجعلت قرة عيني
عليه الصلاة
والسلام. عارف يعني حضرتك قرة عيني؟ الإنسان عندما يهدى هدية أو يأتيه فرح على غير توقع عينه تلمع.
نعم.
أو تقر تستقر يعني.
نعم.
مين اللي عينه زيغة؟ الخائف. أو اللي شهوته غلب عليه. أما إذا استقرت العين، لو حضرتك باصص لقدامك كده بإعجاب، هي دي استقرار العين.
الحمد لله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنبي من حبها كان يصلي حتى تتورم قدمه
صلى الله عليه وسلم،
وكان يقوم من الليل ليصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستدفع الشر بالصلاة ويستجلب الخير بالصلاة. بل إن نبينا وضع للصلاة معنى جديدا، أنك إذا ما احترت في أمر فعليك أن تستخير ربك في الصلاة، وإذا ما أردت أن تستدفع ضر أي ضر فعليك أن تصلي، وإذا ما أردت أن يذهب عنك الألم فعليك أن تصلي. فالصلاة هي عز المؤمن، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل الإنسان عن تضييعه يوم القيامة.
الحمد لله.
الإنسان أول قضيتين تعرض من المرء المسلم وغير المسلم على ربنا يوم القيامة، أول ما يقضى يوم القيامة، بخلاف أول ما يسأل. بعض الناس يقول لك حادثين متعارضين وما فيهم تعارض، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، يبقى دي قضية.
القضية مستعجلة يعني،
دي رول. دي رول. فأول ما يقضى بين الناس يوم في الدماء، أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة هي صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة عماد الدين، ولا استقامة لسقف إلا بعماد يرفعه.
أكيد.
إذا لم يوجد هذا العماد
فلا سقف أصلا.
وبعض الذين يتهاونون، هؤلاء غرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقالوا: إذا ما قلت لا إله إلا الله فلا حاجة لي بعد ذلك. وهؤلاء الذين قالوا إن الإسلام قول بلا عمل، أنا بس أنت تقول قل والله أحد، تقول قل أعوذ برب الناس، عليك أن تقرأ القرآن الكريم، عليك أن توحد ربك. فإذا حد من العلماء فيما بوب البخاري لهذا الباب، فقال له لهذا المتهاون الذي قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله،
لا إله،
فقال يكفيني هذا. قال له: حسبك يا فلان، أليس لهذا المفتاح أسنان؟
بلى.
انت رايح بمفتاح مسح،
مش هيفتح.
مش هيفتح. ده مفتاح ما فيهوش شفره. قال: ليس لهذا المفتاح اسنان؟ قال: بلى. كل مفتاح له اسنان. فقال: فمفتاح فاسنان لا اله الا الله صيام وصلاه وحج واعتمار وبر والدين وغير ذلك.
الله يسعدك.
فالى هذا المتنطع ما فهم عن الله شيء، وما رضي بما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأمر المسلمين بالصلاة، وكان وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر
عليها،
واصطبر.
لا نسألك رزقا، ما تخافش، نحن نرزقك
رزق مين؟ ستأتيك الأرزاق والحسنة،
أكبر،
ولكن هي تحتاج إلى نية صادقة، إلى عمل صادق.
الله يسعدك.
فصلاة المسلمين هي ما تميزهم عن سائر العالمين، بل هي عز المسلم الذي سيرفع رأسه بها يوم القيامة. فإياك أيها المشاهد الكريم أن تتهاون فيها أو في بعضها،
تمام،
وإياك أن تتهاون في أوقاتها، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك بالصلاة في وقتها شر هذا الوقت.
الحمد لله. الله يكرمك يا دكتور، الله يعزك ويرفع قدرك. دكتور سيد، ما أجر من يبني مسجدا أو يساهم في بنائه؟ متى يعد بناء المساجد يعني إسرافا وتبذيرا؟
نعم أخي الكريم، أولا بناء المساجد حث عليه الإسلام،
نعم،
وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وقال: من بنى لله مسجدا، وفي رواية: بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني زي عش عصفور كده صغير، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. إذن كل هذه النصوص تدل على أهمية بناء المساجد،
نعم،
وفضل وشرف من يساهم فيها أو من يقوم على بنائها. ولذلك رأينا مثلا في عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، في خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله، لما الوليد كلفها عمر بتوسعة المسجد النبوي. تخيل كم من الأموال أنفقت، أنفق ساعتها على توسعة المسجد النبوي، توسعة فقط أنفق 1000 دينار من الذهب،
مليون
يعني مليون
ما شاء الله،
مليون دينار ذهبي في ذلك الوقت،
يعني ده مبلغ رقم،
مبلغ ضخم جدا جدا. النهاردة لما بدك تحسبها النهاردة
لا تحسبها، ده
مبلغ ضخم جدا،
ما تتحسبش دلوقتي،
هذا في التوسعة فقط. فهل عد علماء الأمة في زمانه وكانوا موجودين بكثرة، وعمر بن عبد العزيز نفسه من علماء الأمة يعني فقهاء الأمة، هل عدوا ذلك إسرافا أو تبذيرا؟ لا. ليه؟ لأن المساجد ينفق عليها النفيس من المال، لا حرج في ذلك، بل يتقرب إلى الله بذلك، بشرط ألا يكون فيها من الزخارف والزراكش والأشياء التي تشغل المصلى عن إيه؟ عن صلاته.
يعني في الأشياء الأهم حضرتك بتقصد دكتور؟
لا، أنا أقصد أنك أنت لو عندك إمكانات أنك تنفق على المسجد نفقة عظيمة جدا في الخامات حتى اللي أنت بتستعملها في البناء، لا حرج في ذلك من الناحية الشرعية،
يعني لأنه بيت الله، ما يعد تبذيرا يعني؟
لا لا يعد، لأنه بيت ربي تبارك وتعالى.
تمام.
النهاردة يعني لله المثل الأعلى، لو جيت تكون مثلا بيتك شقة ولا فيلا صغيرة ولا كبيرة على حسب إمكاناتك يعني، وجيت تشطبها تشطيب يتناسب مع مكانتك المالية، أو يتناسب مع دخلك، أو يتناسب مع وضعك، هل حد من الناس يقول لك هذا تبذير أو هذا إسراف أو هذا كذا كذا؟ ما حد يقول لك هذا الكلام، خدت بالك؟ مع أنه يمكن أن ينكر عليك، يعني يمكن أن ينكر عليك ساعتها، وقال لك أنت ليه ركبت البلاط اللي المتر مثلا مش عارف ب100,000 جنيه، ليه ما جبتش من البلاط اللي المتر ب1000 جنيه ولا ب10,000 مثلا يعني. لكن هذا بيت ربي تبارك وتعالى، فينفق عليه النفقة العظيمة جدا، لذلك يهتم ببيوت ربنا وعلى رأسها بيته الحرام والكعبة المشرفة إلى يومنا هذا،
الحمد
فينفق
لله.
عليها نفقات عظيمة جدا.
طبعا.
فلا ينكر على من ينفق، ولا ينكر على المسلمين إن فعلوا ذلك، لكن ينكر عليهم إن وضعوها في زخارف وزراكش وأشياء يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لماذا؟ لأجل أن تكون المساجد جاهزة لعمارها، جاهزة لجيران ربنا تبارك وتعالى فيها، كما جاء في الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
آمين.
إن الله تعالى يقول أو ينادي يوم القيامة أين جيراني، فتقول الملائكة ربنا وما ينبغي أن يجاورك، فيقول الله عز وجل أين عمار المساجد، أين عمار المساجد. كان الإمام صاحب التفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم، ودي رواية عند ابن كثير، يقول أنه في يوم الأيام ذهب إلى خراسان في زيارة، فتجمع الناس عليه في المسجد وقالوا نريد أن إيه؟ نريد أن نبني مسجدا في مكان ما يعني، فأدعو الناس إلى ذلك، إلى النفقة أو الإنفاق يعني. فخرج الإمام يدعو الناس، فقام إليه أحدهم، هو ذكرهم بقول النبي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، فقام أحد الناس وقال يا إمام، وإن بنيت أنا ذلك المسجد هل تضمن لي بيتا في الجنة؟ يعني أنت تضمن لي أن يكون لي بيت في الجنة زي ما أنت حكيت عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني؟ فقال الإمام قال للرجل، قال نعم أنا أضمن، أنا أصدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا أضمن لك بيتا في الجنة. فقبل الرجل ودفع المال المطلوب. يقول ثم بعدها بليلة رأى في المنام أو سمع في المنام من يقول له لقد أمضى الله الوثيقة ومن شهد على الوثيقة.
الله أكبر.
يعني الوثيقة اللي انت اللي هو ضمنها لك، قال له طلع كتاب وكتب لي، يعني مش ضمان شفهي، طلع كتاب وثيقة وكتب له مضاله عليها. لقد أمضى الله الوثيقة ومن شهد على الوثيقة، فهذا وعد ربنا تبارك وتعالى جل وعلا. ولكن طبعا الإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن يتوسط الأمور وينظر إلى المصالح وإلى المنافع التي يحتاجها الناس، خاصة ونحن نعيش الآن في مرحلة يعني صعبة شوية على الناس، فربما نجد مسجدا يقوم بالمطلوب، خلاص يكفي، الناس مكتفية بمسجد ما، فهل يعقل هنا أن نترك هذا المسجد ونبني بجواره بعده بأمطار مسجدا آخر، أو في نفس الشارع يتبنى مسجدين وثلاثة وأربعة والناس مش لاقي تأكل، أو الناس مثلا محتاجة، أو
محتاجين
شيء آخر، هذا لا يعقل طبعا
دكتور.
لا شك يعني.
الله يكرمك يا دكتور ويسعدك ويرفع قدرك. دكتور محمد، يعني الاستثمار في مجال المساجد والإنفاق من العوائد دي على يعني أعمال الخير، هل هذا جائز شرعا؟
وحضرتك المسجد هو رد لكل ملهوف، مساجد المسلمين ليست للعبادة فقط، ولكن من العبادات التي تقام في المساجد هو رد الملهوف وإطعام المسكين وأنت تعلم حضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ما يسمى بأهل الصفة، كانوا يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وكان النبي يهتم بهم، فإذا ما جاءه طعام أو شراب يعلم من جوعهم ما يعلم، فكان يحمل اللبن ويحمل الطعام ويذهب به إلى هؤلاء. طيب، هل المسجد لو قام بدور اقتصادي أو دور اجتماعي هل في هذا ضير؟ ما هناك ضير، بل نقول إن الغالب من أئمة المساجد عازلوا المسجد عن المجتمع. لا، المسجد علينا هو مكان إداري لأحوال المسلمين مع العبادة. يعني هذه العبادة، النبي كما أسلفنا في حلقة سابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه قضاء أقضيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب فيه لأحوال الدولة،
مركز قيادة،
مركز قيادة،
انطلاق جيوش وكله.
المسجد عندما بناه وشرعه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ما قصد مكانا نضع فيه، أستاذ أحمد، المسجد المتوسط الآن يتكلف فوق 10 مليون جنيه.
نعم.
هل يرى الإسلام ان انا اعمل مسجد بعشرة مليون جنيه عشان يصلي فيه نص الصف الاولاني 5 اوقات؟
نعم، ما يستقيم.
ويمتلئ يوم الجمعة على استحياء.
نعم.
تجد الخطيب وهو بينهي خطبته وتجد لسه ناس داخلة. لا، المسجد هو مكان قيادة يساعد كل القيادات اللي موجودة.
نعم.
المسجد هو قد يكون إدارة صحية. أنت ترى الآن مثلا حملات التطعيم العامة، الحكومة لا تخاطب إلا من؟
المساجد،
لا تخاطب إلا المساجد.
نعم.
أئمة المساجد على رأس الأوليات في على رأس الأولويات في توجيه الناس.
نعم.
ويجب على الإمام أن يستشعر هذا الدور. دور الإمام ليس حفظ آيات. معقول هذا الإمام الذي ربيناه وأنفقنا عليه هذه الأموال لا نأخذ منه إلا ثلث الساعة أو 10 دقائق اللي في الأسبوع؟ إمامنا قائد.
نعم.
مش مقود.
نعم.
فعليه أن يجمع الناس على خير ونهضة البلد. لذلك أنا دائما ما أعيب على الحكومة، ما أقول عندها قوة ضاربة لا تستغلها.
تمام.
مين هم قوة الأئمة؟ الأئمة هؤلاء ما صنعنا معهم اجتماع عام. عندنا آلاف المساجد، هذه تستطيع هذه المساجد أن تضبط حركة الحياة.
تمام.
الحكومة لو عندها خطط تريد أن تنفذها، لو أنها تواصلت مع هؤلاء الأئمة وعظمت دورهم ونجمت هؤلاء.
تمام.
ما نحطش عليهم ونجعلهم في زلة وفي صغار وإنه شيخ مهمل. لا، ده لابد لهذا الشيخ أن يوضع في مكانه لأنه يستطيع أن ينهض بهذا المجتمع.
الله يكرمك يا دكتور. دكتور سيد، يعني في ثوان معدودات اللي يعوز البيت يحرم على الجامع عبارة يرددها البعض ليلة نهار، فهل يجوز ترديدها؟
لا، هي إذا كان المقصود بها اللي أنا ذكرته من شوية.
نعم.
إن البيت محتاج فعلا أو الأطفال أو الكذا ومحتاجين أمور ضرورية للحياة، فأنا طبعا لابد هنا أن تغلب جانب البيت.
تمام.
لكن هما يعني الناس اختلفوا، قالوا ربما كان المقصود بها جامع الضرائب، وربما المقصود بها نفس المعنى اللي أنا بحكيه الآن. لكن اللي يتعبك أكثر نفسيا بعض العبارات اللي بتتنشر في الفترة الأخيرة، يقول لك لقمة في فم جائع خير من بناء 1000 جامع.
نعم.
أنا معاهم، ما عنديش مشكلة أبدا، ولكن أنا عايز اللي بيقول العبارة دي هو نفسه اللي يطلع ينكر حينما تنفق الأموال على المهرجانات، تنفق على المسابقات، تنفق على الكرة، تنفق على 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 على، فنراه قد خرس ولا يتكلم.
نعم.
لكن ساعة بناء الجامع يقول لك لقمة في فم جائع خير من بناء ايه؟ خير من 1000 جامع. هذه هي المشكلة التي نعاني منها، والتي نريد ان يكون في الناس التجرد وفي الناس الانصاف. نحن لا ننادي ابدا ببناء الجوامع وترك الناس جوعة، لانه كما تفضل فضيلة الدكتور من ضمن وظائف المسجد اصلا الحرص على احوال الناس والحرص على قضاء حاجات الايه، حاجات المجتمع وحاجات الناس. ولذلك راينا النبي عليه الصلاه والسلام او ما سمعنا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد في يوم من الايام، او انه صلى الله عليه وسلم نهى عن العمره ونحو ذلك في يوم من الايام، ولكن راينا في عهد الفقراء الذين اعتنى بهم صلى الله عليه وسلم واعتنى به مسجده عليه الصلاه والسلام.
الله يرفع قدرك يا دكتور ويجبر خاطرك ولا يحرمنا نعمتكم يا رب. دكتور محمد جزاكم الله خير،
شكر الله قلبك يا حبيبي،
الله يسعدك ويرفع قدرك. وبعد اعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، على وعد بلقاء يتجدد، دمتم في عناية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله أحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قل